أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع حلقة جديدة من برنامج تاريخ الإسلام. ونستكمل ما كنا قد تحدثنا عنه في الحلقتين السابقتين عن وضع الجزيرة العربية قبل الإسلام. احنا شفنا وضع الجزيرة العربية من ناحية الأديان. الديانة السائدة كانت عبادة الأصنام، وكان هناك اليهودية والنصرانية، وإن كان بنسب قليلة جدا بالمقارنة بعبادة الأصنام في عموم الجزيرة العربية، وخاصة في داخل مكة المكرمة وفي المدينة المنورة كما تحدثنا عن هذه الأماكن. وتحدثنا أيضا في الحلقة السابقة عن الأوضاع الاجتماعية في داخل الجزيرة العربية، بمعنى كانت إيه طبيعة حياة الناس، وضربنا مثل من الأمثلة التي توضح الأخلاقيات المنحدرة التي كان عليها عموم العرب في ذلك الوقت من الزمن، وهو مثل الزواج. وقلنا أن الزواج كان على أربعة أنواع، منها نوع اللي هو النوع التقليدي العادي اللي هو استمر بعد كده في الإسلام واستمر إلى زماننا الآن، وهو النوع الذي يخطب فيه الرجل ابنة الرجل ويصدقها المهر، ثم بعد ذلك تكون العلاقة بشكل طبيعي وشرعي وغير مخجل لعموم الناس. وهذه العلاقة كانت موجودة وخاصة عند الحرائر من النساء من القبائل العربية الكبرى وخاصة قريش. لكن كان في أنواع أخرى سلبية جدا، صور فاضحة من العلاقة بين الرجل والمرأة، تحدثنا عن تفصيلاتها في الحلقة السابقة، وشفنا قد إيه المستوى المنحدر الذي كانت عليه الجزيرة قبل البعثة النبوية لرسولنا صلى الله عليه وسلم. في ناس ممكن تسأل، أو في ناس بالفعل سألت وبعثت لنا الأسئلة دي على موقع islamstory.com أو عن طريق الاتصال المباشر بي، سألت لماذا هذا التكثيف للحديث عن الأوضاع قبل الإسلام. خلينا نتكلم عن الإسلام مباشرة. احنا اعتقد الحلقة اللي فاتت وجايز اللي قبلها جاوبنا على هذا السؤال، لكن انا احب ابلور الصورة امام المشاهد في هذه النقطة لأهميتها الشديدة. اولا احنا عايزين نعرف قيمة الإسلام، ولكي تدرك عظمة النور لابد ان ترى الظلام، وربنا سبحانه وتعالى يعني وضح لنا قيمة الرسالة في اكثر من موضع، لكن بالتجربة العملية وبالرؤية للأحداث ومقارنة الواقع الذي كانت عليه الجزيرة قبل الإسلام والواقع الذي أصبحت عليه بعد الإسلام، تتحول الكلمات التي جاءت في القرآن الكريم، جاء بها ربنا سبحانه وتعالى يصف بها عظمة الإسلام، تتحول إلى واقع يعيشه الناس، أمر مصدق عملي واقعي أقدر أطبقه في حياتي وفي حياة الناس كلها وإلى يوم القيامة. فالمقارنة بين النظام الإسلامي وبين أي نظام جاهلي أيا كان، سواء كان في الجزيرة العربية، كان في الفارس، كان في الروم، كان في أي بلد من بلاد العالم قبل الإسلام أو بعد الإسلام على غير منهج الإسلام، هذه المقارنة تظهر بوضوح عظمة التشريع الإسلامي العظيم. الحاجة الثانية أن أنا عايز أتيقن أن نصر الإسلامي مؤكد، لأن ربنا سبحانه وتعالى وعد بذلك. لكن مهما تكرر الوعد في القرآن الكريم ومهما رأى المسلمون من هذه الكلمات التي تأتي في كتاب الله أو في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لن يقتنع الناس اقتناعا حقيقيا إلا برؤية واقع يتغير. فلما بنشوف واقع الجزيرة العربية السيء هذا، هذا الانحدار الشديد في الأخلاق وفي العبادة وفي المعاملات وفي السياسة وفي الحروب وفي كل شيء، هذا الانحدار كيف تحول إلى واقع مبهر وواقع عظيم وواقع لا تحلم البشرية أن تصل إليه في أحلامها فضلا عن واقعها، لكنه حدث بالفعل ورأيناه في واقع المسلمين. عندما أرى هذه الانتقالة أؤمن أنني في زماني هذا سوف أنتقل بإذن الله بالإسلام إلى واقع مشرق مضيء. بيبقى بدينا مثل عملي للتحول من حالة الفساد إلى حالة الصلاح، من تحول من حالة الضعف إلى حالة القوة، من تحول من حالة الشتات إلى حالة الوحدة. هذا الإحباط الذي يأتي عند كثير من المسلمين عند رؤية الأوضاع المتردية التي تعيشها الأمة الإسلامية الآن، هذا الإحباط يزول عند رؤية زوال الواقع الأليم الذي كانت عليه الجزيرة العربية بقدوم الإسلام وبحلول هذه الرسالة النبيلة رسالة الإسلام. يبقى أنا شايف أن أنا لما أشرح بالتفصيل وضع الجاهلية قبل الإسلام أنا أبث الأمل وروح التفاؤل في الأمة الإسلامية أن هذه الأوضاع بإذن الله التي نعيشها الآن سوف تتغير إلى وضع أفضل وأعظم وأجمل بإذن الله رب العالمين. الحاجة الثالثة احنا حاسين عايزين نحس بمدى الجهد الذي بذله الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لتغيير هذا الواقع الأليم. لو الواقع الجزيرة العربية واقع سعيد ولطيف وكل الأخلاق الحمد لله حميدة والأمور مستقرة وكذا وكذا من الأمور، ثم أتى الإسلام، ما الجديد الذي أتى به الإسلام؟ ما الجهد الذي بذل؟ أنا عايز أتفرج على واقع الجهد الذي بذله صلى الله عليه وسلم وبذله الصحابة معه، ولن يتأتى ذلك إلا باطلاع كامل على الأوضاع التي كانت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف غيرها صلى الله عليه وسلم والصحابة معه بأناه شديدة وبصبر وبتضحية وببذل وبعطاء، جهد ضخم جدا يا إخواني وأخواتي، جهد ضخم لو تكرر من المسلمين لتكرر الوعد الرباني سبحانه وتعالى باستخلاف المسلمين في الأرض وتمكينهم كما وعد سبحانه وتعالى في كتابه في أكثر من موضع. الحاجة الرابعة بعد هي مهمة جدا، لشدة التشابه بين واقع الجاهلية الأولى واقع الجزيرة العربية قبل الإسلام وواقعنا المعاصر الذي نعيش فيه سبحان الله. مع أن الإسلام بقاله 1400 سنة ومع أن البشرية تطورت تطور كبير في أكثر من وجه من وجوه الحياة، إلا أن في تشابه كبير جدا جدا بين الواقع الذي كان يعيشه الناس قبل الإسلام والواقع الذي يعيشه الناس الآن إذا ابتعدوا عن مناهج الإسلام. حتى في البلاد الإسلامية تخيلوا، يعني حتى في البلاد الإسلامية إذا امتنع الناس عن تطبيق شرع ربنا سبحانه وتعالى وإذا ارتضوا حكما غير الله عز وجل تتردى الأوضاع وتصل إلى ما كانت عليه قبل الجاهلية الأولى. ولعلنا تعرضنا في الحلقة السابقة لبعض الصور، صور انحراف في الشهوة وفي الجنس وفي المعاملات بين الرجل والمرأة كما ذكرناه في الدرس السابق في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها من بلاد العالم. تعرضنا لذلك ولعل هذه بعض الأسئلة التي جاءت إلينا تسأل عن هذا الأمر وتسأل عن مدى شيوع هذه الفاحشة في بلاد العالم، وهذه الإحصائيات والأرقام مدى صدق هذه الأرقام ومدى واقعيتها. أنا هقول لك على إحصائية رسمية صدرت في أمريكا سنة 2005 تتيه بها حكومة جورج بوش. حكومة جورج بوش بتتبنى المبدأ الديني، يعني هي حكومة دينية تحض كما تقول على الفضيلة، فسعيدة جدا جدا حكومة بوش بأن نسبة الزنا في المراهقين تحت 18 سنة في أمريكا وصلت 47%، لأن هي قعدت من سنة 91 لحد سنة 2004 ثابتة على 55%، ده تحت 18 سنة. فوق 18 سنة زي ما قلنا في الحلقة السابقة الأمر الشائع بين عموم الأمريكان ولا ينكرونه، لكن هم ينكرون أن يحدث هذا الأمر في السن الصغير. ليه؟ مش عشان الفضيلة ولا عشان مكارم الأخلاق، ولكن عشان الأطفال الذين يولدون لهؤلاء المراهقات. مشكلة كبيرة جدا، الطفل ده ملوش أب، مفيش أب بيراعيه ولا بيتابعه ولا بيتسجل أصلا باسم حد، وبيبقى صعب جدا جدا رعاية هذا الطفل والأم في هذه السن الصغيرة 12 سنة و13 سنة و15 سنة. دي مشكلة ضخمة جدا عندهم. في سنة 2005 كان عندهم 20 ولادة لكل 1000 مراهقة تحت 18 سنة، وهي طبعا الولادات دي كلها غير شرعية والأطفال دولت يعانوا معاناة حقيقية في المجتمع الأمريكي. والكلام ده إذا قلناه في أمريكا فهو ينسحب على كل بلاد العالم الغربي، يعني الكلام ده موجود في فرنسا، موجود في انجلترا، موجود في ألمانيا، في إيطاليا، في أسبانيا، في كل بلاد العالم الغربي، موجود في كندا، أصبح الآن موجود في الصين وفي اليابان، مع أن هذه البلاد كانت تسمى محافظة في السابق، لكن انتشر الانحلال والفساد الخلقي في كل مكان كما ترون. الأطفال خارج الزواج في أمريكا، تعرفين أن 28% من الولادات في أمريكا ملهاش أب، يعني الأب غير معروف، لأن الأم ترتكب الزنا مع واحد والتاني والتالت والعاشر، فمتعرفش مين أبو الشخص أبو الطفل ده بالذات. 28% من الولادات، وهذه إحصائية حديثة، 28% من الأطفال في أمريكا ما يعرفوش مين أبوهم الحقيقي بالضبط. شيء بشع، وانتشار يعني رهيب للرذيلة في أماكن مختلفة من العالم كما ذكرنا. المرض الإيدز، تعرفين كم واحد مصاب بالإيدز في العالم؟ في سنة 2004 الإحصائية بتقول 39 مليون إنسان في العالم مصاب بمرض الإيدز، هو مرض أخلاقي كما تعلمون، مرض يعني نشأ من العلاقات الشاذة بين الرجال، والعلاقات الشاذة هذه التي انتشرت وعمت، والعلاقات خارج الزواج، والعلاقات بين الرجل والمرأة، هذا شيء بشع. 39 مليون في ربوع العالم وكله مهدد بالموت، إلى الآن ما فيش علاج، والموضوع بينتشر وبيزيد في بلاد، سبحان الله نسب يعني المصابين بالإيدز في داخل البلد وخاصة في جنوب أفريقيا أو في وسط أفريقيا نسب هائلة. أمريكا مليون إنسان مصاب بالإيدز في داخل أمريكا، هذا شيء طبعا بشع. ومع ذلك هل وقف العالم وقفة أخلاقية للدفاع عن هذه القضية الماسة التي تصيب البشرية في مقتل؟ بالعكس، كل الجهود متجهة إلى ابتكار أدوية معينة، إلى ابتكار موانع معينة لحدوث المرض، إلى ابتكار موانع لانتشار المرض من دولة إلى دولة أو من مكان إلى مكان، لكن فين الموانع الأخلاقية التي تقطع المرض من جذوره؟ أنتم عارفين أن الدنمارك في سنة 89 أقرت زواج المثلين، يعني الزواج المثلي. يعني إيه الزواج المثلي؟ يعني راجل يتجوز راجل ويروح في المحكمة يوثق هذا الزواج، ويصبح لأحد لكل طرف من الطرفين حقوق الزوج الكاملة، ولو مات واحد يعني زي ما قواعد الميراث بتحكم في البلد تمشي عليهم، وعند الاختلاف يحتكمون إلى المحكمة بنفس القواعد، بنفس قوانين الأسرة التي بين الرجل والمرأة تطبق على الرجل، والرجل شهادة معترف بها أنه متجوز فلان، رجل يتزوج رجلا. الكلام ده كان في الدنمارك وكان شيء غريب جدا، لكن بعد كده بدأت الدول الأوروبية والعالمية تتوالى في إثبات زواج الرجل من الرجل. شيء بشع، يعني قوم لوط عليه السلام فعلوا هذه الفاحشة وكانت نادرة في التاريخ، سبحان الله تتكرر بهذه الكثافة في هذه السنوات وبنسب هائلة، شيء والله الإنسان لا يتخيله. لكن هذا إيه؟ بيدلنا على الواقع الذي وصلت إليه البشرية في زماننا. الزواج المثلي هذا عندما أقر في الدنمارك وكانت يعني سابقة، ارتج العالم في ذلك الوقت. بعد كده الأمور بدأت تكون بسيطة وتقبلها هذا وتقبلها ذاك. هولندا في سنة 2000 أقرت الزواج المثلي هذا، وأسبانيا أقرت هذا الزواج أيضا، وألمانيا سنة 2004 أقرت هذا الزواج، وبعض الولايات في أمريكا أقرت هذا الزواج. طبعا هو غير مقرر على مستوى أمريكا بكاملها، لكن في بعض الولايات، ولاية فيرمونت أقرت هذا الزواج سنة 2000، ولاية كاليفورنيا أقرت هذا الزواج في سنة 2006، أو يعني شيء طبعا. وتكرر هذا مرة واثنين وثلاثة، وعد واحصي هذا الأمر في العالم، شيء سبحان الله فعلا تردي كبير جدا جدا في حالة الإنسانية. الكلام ده كان شائع جدا جدا في الجزيرة العربية، والعلاقات الفاحشة هذه كانت موجودة في كل مكان. وطبعا بالنسبة للنساء زي ما قلنا في الدرس اللي فات، النساء التي كانت ترتكب هذه الفاحشة، طبعا ده كان سؤال برضو جالنا، هل نساء قريش كانت تفعل هذا الأمر؟ واقع الأمر أن النساء في الحرائر في القبائل الكبرى ما كانت تفعل هذا الأمر، وكانت تتزوج الزواج الطبيعي، لكن الرجال حتى من قريش، حتى من عظماء قريش، كانوا يفعلون الفاحشة في كل مكان، وأمر عادي جدا جدا وغير منتقد، لدرجة أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عندما حوصر رضي الله عنه قبل أن يقتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه، عندما حوصر كان يفخر ويقول أمام الناس: يا أيها الناس، على ما تقتلوني؟ والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. يعني ده شيء فعله وغريب جدا جدا، لأن عموم الناس عملت العكس: ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. هكذا كان وضع الجزيرة العربية في ذلك الوقت، شيوع الفاحشة بين عموم الناس. وطبعا الكلام ده زي ما قلنا قبل كده واتكلمنا على فارس واتكلمنا على الروم، كان منتشر للأسف الشديد في كل بلاد العالم في ذلك الوقت، ما كانش حاجة خاصة بالجزيرة العربية. الشيء الخطير جدا جدا انك لما تيجي تقارن الأوضاع السابقة بالأوضاع التي نعيشها الآن في بلاد المسلمين، تجد أن المنحنى يسير إلى اتجاه خطير، ولا بد يا إخواني ويا أخواتي من وقفة صادقة، وقفة من الحكومات، ووقفة من الشعوب، ووقفة من المدرسين، ووقفة من الأباء والأمهات، وقفة من أساتذة الجامعات، وقفة من المفكرين والدعاة والعلماء وكذا، وقفة من عموم الأمة الإسلامية لمواجهة هذا المد الانحرافي الخطير. شفنا احنا قبل كده في الجاهلية زواج الاستبضاع والقوم دون العشرة يجتمعون على المرأة والزانيات البغايا، شفنا الكلام ده كله. لما نيجي نبص في زماننا دلوقتي في بلاد المسلمين، ما فيش هذه الصور التي كانت موجودة في زمن الجاهلية، لكن استبدلت بصور أخرى، أتت صورة أخرى من الصور المنكرة للزواج. أيا كانت هذه الصورة، كل زمن بيبتكر له صورة من الصور. يعني مثلا في زماننا دلوقتي، وهذا الأمر منتشر للأسف الشديد في مصر، الزواج العرفي. الزواج العرفي يعني زواج عرفي، يعني ولد يروح يكتب لبنت ورقة لا قيمة لها لا وزن لها أنه أصبح زوجها، ممكن يجيب اتنين أصحابه كمان يشهدوا، طبعا كلهم فاقد الأهلية، كلهم منحرفين أخلاقيا، ومع ذلك هو بيعمل ورقة، أي ورقة بيضحك بيها على البنت، ثم يكون بينهما ما يكون بين الرجل وزوجته، وقد تنتج هذه العلاقة أبناء. شيء بشري يا إخواني، وهذا الشيء مش بقولك أنه هو موجود في بعض التمثيليات والأفلام وغير واقعي، لا، هذا أمر واقعي وإحصائيات رسمية تثبت أن هذا الأمر منتشر بشكل مفجع ومفزع لعموم المسلمين. تعالوا كده تفرجوا على بعض النسب الغريبة. دراسة من المجلس القومي للسكان بالاشتراك مع الجامعة الأمريكية، المجلس القومي للسكان بمصر مع الجامعة الأمريكية، بتقول إن الزواج العرفي في مصر تخيلوا كم؟ 400,000 حالة سنويا، سنويا 400,000 حالة، 400,000 حالة زواج سنويا، يعني 800,000 بني آدم رجل ومرأة قاموا بهذا الفعل سنويا. وطبعا الزواج ده مش أي نوع من القيمة، بيقطع ورقة عند انتهاء العلاقة أو عند رؤية يعني طرف جديد ممكن يعمل يقيم معه علاقة، وانتهت القضية، مجرد استمتاع لحظي وقتي مع كل التبعات السيئة التي تعود على المرأة وعلى الرجل وعلى المجتمع وعلى الأسر. سبحان الله، شيء بشع جدا. الكلام ده كلام رسمي مجلس الشعب في مصر في أغسطس سنة 2007، يعني من حوالي شهرين ثلاثة، كان بيناقش تقرير قدمه أحد النواب عن إحصائية صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية في مصر، بتقول إيه؟ 255,000 طالب وطالبة في الجامعات المصرية متزوج عرفيا. تخيل 255,000 طالب وطالبة في عموم الجامعات المصرية متزوج عرفيا، ده بيمثل تقريبا 17% من جموع الطلاب الجامعيين في مصر. تخيل مدى الفاحشة، وتخيل مدى الظلم الذي يقع على المرأة وعلى الأسرة، ومدى الانحراف الذي يقع فيه الشاب والشابة لشيوع هذا الأمر بهذه الصورة. 17% يا إخواني وإخواتي، عموم الطلاب المصريين 5,1,000,000 في الجامعات المصرية، 17% منهم دلوقتي بيعملوا كده. ولما تيجي تحلل في أسباب الظاهرة يقول لك طبعا الفيديو كليب، الإعلانات الفاحشة، الشوارع اللي مليانة صور كذا أو كذا، الخروج البنات سافرات بلبس يعني كما ترون لا يستقيم أبدا أبدا أن تخرج به مرأة مسلمة أو في بلد مسلم، لكن هذا أمر منتشر ونراه رأي العين، ودي إحصائيات رسمية وكلام كلنا بنعصره بنعيشه. والأمراض التي تنتشر من جراء هذه الأمور أمراض منتشرة ويراها الأطباء المتخصصون بكثافة مفزعة. الكلام ده كله يا إخواني لابد أن يستوجب منا وقفات. حتى في بعض الناس ابتكرت أنواع أخرى من الزواج للأسف الشديد نتيجة أن الورقة هذه قد تسبب بعض المشاكل، ورقة الزواج العرفي تسبب بعض المشاكل، ففي ناس اخترعت ما يسمى بزواج الدم مثلا، لعلكم سمعتوا عليه، زواج الدم، يجي الشاب يجرح نفسه جرح صغير والشابة تجرح نفسها جرح صغير ويخلطوا دماء الشاب بالشابة وكده خلاص الحمد لله بقوا متجوزين ويفعلوا مع بعض ما يشاءون أن يفعلوا. سبحان الله، هذا واقع رأيناه وشاهدناه وأحصيناه موجود في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عدد العازبين في مصر 9 مليون، عدد العازبين من البالغين 9 مليون، ده بيمثل 66% من البالغين في مصر. وهذا العازب اللي هو عنده القدرة على الزواج أو عنده المفروض الإمكانية أنه يتزوج لكن ما عندهش الإمكانية المادية، طب هيعمل ايه في وجود الفساد الذي نراه والإباحية المطلقة التي نراه هنا وهناك؟ ينحرف ويتجه الى مرة زواج عرفي او زواج الدم او من غير زواج خالص او الكبريهات والكازينوهات المنتشرة هنا وهناك، هذه أمور فظيعة يا إخواني وأخواتي، لعلها في بعض الأوقات أخطر مما كان يحدث في أيام الجاهلية. يعني لعلنا لاحظنا في الدرس اللي فات إن أي طفل كان بيولد في الجاهلية الأولى، أي طفل كان بيولد من علاقة زنا أيا كانت هذه العلاقة وأيا كانت صورتها، أيا كانت صورة هذه العلاقة، يبحث المجتمع عن وسيلة لتبني هذا الطفل، لإيواء هذا الطفل، لنسب هذا الطفل إلى إنسان، حتى لو كان هذا النسب خطأ، وهذا طبعا شيء بشع، لكنه كان يحدث حفاظا على هذا المولود. كما ذكرنا في الرشق، الرحت يجتمعون على المرأة، الرحت دون العشر يجتمعون على المرأة، تيجي المرأة في آخر عند الولادة تحدد هذا الرجل هو أبو فلان، أبو الطفل هذا، وخلاص حتى لو كان مش أبوه، ويلتزم المجتمع بذلك. ولما تكلمنا على البغايا والزانيات وأصحاب الرايات الحمر، قلنا أن هي عندما تلد يأتي القافة، الناس اللي بيعرفوا النسب من رؤية ملامح الشخص وصفة الشخص والمقارنة بالرجال الموجودين في المنطقة في القبيلة أو في المدينة، يجوا يقارنوا هذا الطفل بالرجال حولهم، ثم يقولون أن هذا الطفل ابن لفلان، فلا يستطيع هذا الرجل أن يمتنع عن التبني لهذا الطفل الوليد. لكن دلوقتي هذا هؤلاء الأطفال مصيرهم إيه؟ مصيرهم أنهم بيترموا أمام المساجد وأمام الملاجئ و والإحصائية الرسمية اللي قلناها من شوية التي خرجت من وزارة الشؤون الاجتماعية بتقول أن نتاج هذه العلاقة التي رأيناها في الجامعات 255 ألف حالة زواج أو طالب وطالبة متزوجين زواج عرفي في الجامعات المصرية، عندنا 14 ألف طفل بدون نسب، مجهول النسب، ودي إحصائيات رسمية. 14 ألف طفل ما لهمش أب معروف وملقين كهكذا أمام الملاجئ وأمام المساجد، شيء إخواني يحتاج منا إلى وقفات كثيرة. يبقى أنا لما بحكي هذا التاريخ وهذا الوضع الذي وصلت إليه الجزيرة العربية قبيل الإسلام، والصورة العظيمة جدا التي انتقلت إليها الجزيرة العربية بعد نزول البعثة النبوية، بعرف أن حل الأمة ديت في التمسك بدينها، في التمسك بشرع ربها سبحانه وتعالى، في اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في التغيير. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاش بعصا سحرية غير الأوضاع، لا، في معاناة، في جهد، في بذل، في طريق واضح من أول يوم هو وجد في هذه البيئة الفاشلة، في هذه البيئة المتردية، في هذه البيئة المفرقة المشتتة، في هذه البيئة المليئة بالأبواء والأمراض وكل ما نتكلم عنه من مشاكل أخلاقية قد لا يتخيل البعض أحيانا ويظنها مبالغة، جاء في هذا الوضع ثم انتقل بعد ذلك بسلاسة وبنظام وبهدوء وبطريقة معروفة واضح ومنهج بين، انتقل بعد ذلك إلى التمكين في الأرض وإلى نشر دين الله عز وجل وإلى إشاعة الفضيلة ومكارم الأخلاق في ربوع الدنيا وليس في الجزيرة العربية فقط. الكلام ده محتاج يدرس عشان نعرف كيف تكون هذه الانتقالات. الموضوع الزواج ده كان موضوع زي ما قلنا موضوع وصل إلى هذه الحالة من التردي، وما كانش هي دي العلامة الوحيدة للتردي في الحالة الاجتماعية عند العرب في ذلك الوقت. في حالة تانية أو وصف تاني لأخلاقيات العرب في ذلك الوقت يحتاج منا إلى وقف، وبيعبر لك عن مدى قساوة القلب التي كانت عند العرب قبل أن ينزل عليهم الإسلام. وقبل ما أتكلم عليها أنا عايز أقول إن وإن كنت أنا أحصي الآن أن الأخلاق السيئة والمشاكل التي مرت بها الجزيرة العربية، إلا أنني أكرر كما ذكرت من حلقتين سابقتين أن هناك بعض مكارم الأخلاق كانت محفوظة في الجزيرة العربية، لكن ليس المجال في الحديث عنها الآن، سنؤجل الحديث عنها إلى حلقة قادمة أو حلقتين قادمتين بإذن الله عند الحديث عن الظروف الحميدة التي كانت في المكان، بندرس سلبياته وبندرس إيجابياته. إحنا دلوقتي في مرحلة دراسة السلبيات. العادة السيئة جدا التي كانت منتشرة في الجزيرة العربية في ذلك الوقت كانت عادة وأد البنات. وقف كده وحط ألف خط تحت هذه الكلمة، وأد البنات. يعني وأد البنات يعني دفن البنت حية بعد ميلادها. احنا سمعنا الكلمة كتير وعارفين الموقف ده، لكن جايز ما وقفناش نتفكر فيه ونتدبر كيف لإنسان أن يقسو قلبه إلى الدرجة التي يحفر فيها حفرة ويضع فيها بنت وليدة حية، وأحيانا كانت توضع وهي تعقل، يعني عندها سنتين، عندها ثلاث سنين، عندها أربع سنين، وأحيانا بعض الشابات، وهي حية توضع هكذا ثم يهال عليها التراب. وهذا الوصف الذي وصفه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. الكلام ده كان موجود في أكثر من قبيلة في الجزيرة العربية، اشتهر أكثر في بعض القبائل لكن كان موجود على العموم ومتكرر. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا أمر بشع وكان أمرا كما ذكرنا أمرا متكررا ويحدث على مراحل مختلفة من العمر بالنسبة للبنت الوليدة. طبعا الكلام ده نتيجة كراهية هذا هذه الولادة، كراهية البنات، وللأسف الشديد هذه العادة ظلت موروثة وقد تكون موروثة في بلاد إسلامية إلى زماننا الآن. إلى زماننا قد يبشر بعض الرجال بمرأة أو بطفلة وليدة من البنات فيكتئب لذلك ويحزن، وقد يغير زوجته ويتزوج عليها بغية الحصول على ولد، وطبعا هو مش عارف يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يحكم لما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، ويختار لهذا ذكر ولهذا أنثى ويجعل من يشاء عقيمة سبحانه وتعالى بما يريده من حكمة، لكن هو كل هذا يخرج من ذهني مع كوني مسلما وموحدا وعابدا لله عز وجل، لكن سبحان الله عند النقطة ديت تختلف عنده ولا تستقر الكثير من الموازين. شفنا الكلام ده في الجزيرة العربية، شفنا ناس بتدفن بناتها حية كما ذكرنا، طب ليه بيدفنهم حية؟ ليه هذه الكراهية؟ ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن السبب الرئيسي في ذلك كان خشية الفقر أو الفقر الفعلي، لا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني بتبقى فقير وخايف لما تأتي هذه البنت تزداد فقرا لأن البنت دي عليها تكاليف وما بتشتغلش مع الرجال كما يشتغل الأولاد الذكور، بعد ذلك لا تدافع عن القبيلة كما يدافع الأولاد الذكور فيقتلها من البداية، منتهى البشاعة في الفكر، يقتلها من البداية أو حتى يخشى الفقر بعد ذلك وليس فقيرا الآن. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تقتل أولادكم خشية إملاق، يعني حتى أحيانا بيكون حالته إلى حد ما ميسورة والأمور ماشية لكن خايف من المستقبل فيقتل ابنته مخافة المستقبل. انظروا إلى البشاعة في التفكير. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أي الذنب أعظم، فقال صلى الله عليه وسلم أن تشرك بالله وهو خلقك، فقال ثم أي، فقال صلى الله عليه وسلم أن تقتل ابنتك مخافة أن تطعن معك. لا حول ولا قوة إلا بالله، أن تقتل ابنتك أو ولدك مخافة أن تطعم أو أن يطعم معك. ثم الأمر الثالث قال ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك. وشوف هذه الذنوب العظيمة زي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أي الذنوب أعظم، ذنبين من هذه الذنوب كان خاص بالعلاقات الأسرية والعلاقات في المجتمع. الذنب الأول كان الإشراك بالله وهذا أمر عظيم، وحتى عبد الله بن مسعود قال إن هذا العظيم، هذا أمر عظيم، علق على هذه الكلمة بأن هذا العظيم. لكن أمرين من الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، يعني شوف تلتين الحديث بيتكلم عن أدواء أخلاقية خطيرة كانت تعاني منها الجزيرة العربية، دفن البنت وهي حية أو الزنا مع حليلة الجار كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت تقتل البنات أيضا مخافة العار، مخافة أن تجلب إلى أهلها العار مستقبلا. كانت تقتل لبعض العيوب الخلقية، إذا ولدت فيها عيب خلقي تقتل وتدفن حية. كانت إذا ولدت سوداء عند بعض القبائل تدفن وتقتل حية. شيء بشع يا إخواني، جاء الإسلام ليمنع هذه الكوارث الأخلاقية. لكن بعض العرب كانوا يرفضوا هذا السلوك، بعض العرب وهذا قليل كان يرفض هذا السلوك، سلوك وأد البنات، وينكره ويدافع عنه. لكن هذه كانت شموع بسيطة جدا جدا في داخل الجزيرة العربية. من على سبيل المثال رجل اسمه صعصع ابن معاوية رضي الله عنه وأرضاه وأسلم بعد ذلك. صعصع ابن معاوية كان جد الفرزدق الشاعر المشهور، وبيحكي صعصع ابن معاوية قصة كانت له في الجاهلية. هو ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام وقال له يا رسول الله هل إذا عملت في الجاهلية عملا هل لي فيه من أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم وما عملت؟ إيه العمل اللي أنت عملته في الجاهلية متوقع يكون لك فيه أجر؟ قال له أحكي لك، وحكى له حكاية غريبة جدا. قال له أنا كنت ماشي مرة في الصحراء ضلت لي ناقتان عشراوان، يعني كان عندي ناقة عشر ناقة هتولد اثنين مش واحدة، والاثنين دول ضلوا في الصحراء وطبعا دي قيمة غالية جدا، فبدأ يدور عليهم، فركب ناقة ثالثة وبدأ يدور عليهم فهو قاعد يدور يدور حتى في النهاية وجد على بعد كده بيتين، فذهب إلى هذين البيتين فلقى شيخ كبير قاعد قدامه، فقال له ما شفتش نقطتين تايهين؟ قال له شفناهم وموجودين. وهو واقف يتكلم معاه نادت جارية أو نادت مرأة من داخل البيت وقالت ولدت ولدت، يعني في مرأة في داخل البيت تلد. فقال وما ولدت؟ إن كان الشيخ الكبير يقول إن كانت ولدت ولدا فهو ولدنا، وإن كانت ولدت جارية أي امرأة أي بنت فادفنيها. هكذا دون أن ينظر إليها، خلاص بدن بنت تدفن. فصاع ابن معاوية رضي الله عنه وقف أمامه، كان ساعتها في هذا الوقت كان مشركا، وقف أمامه وقال له إني أشتري منك هذه البنت، البنت اللي أنت هتموتها دي أشتريها. قال نحن لا نبيع أولادنا، يعني شوف بقى منتهى الشرف والعقل والعزة، نحن لا نبيع أولادنا، ممكن يقتلهم لكن ما نبيعهمش، نحن لا نبيع أولادنا. قال أنا لا أريد أن أشتري منك ابنتك ولكن أشتري روحها، أن تمتنع عن قتلها فقط وخليها معاك، أنا لا أريد أن أخذها لكن أنا أعطيك ثمن وتبقي هذه البنت حية، لماذا تقتلها وهي طفلة صغيرة؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ فقال رجل وبماذا تشتريها؟ قال أشتريها بالناقتين العشراويتين، اللي هي الناقات اللي لقاها الرجل، وبناقتي هذه التي أركب عليها وبأولادهما، يعني الناقة والأولاد اللي هيجوا بعد كده والناقة اللي أنا ركبها، يعني بخمسة نوق، سبحان الله. فقال الرجل قد قبلت، ورجع صعصع ابن معاوية وقد أنقذ روح هذه الطفلة وعجبته الحكاية، وقال لما عاد إلى بلدي قال لقد فعلت فعلا لم يفعله أحد من العرب، وكان مبسوط جدا من هذا الفعل، فقرر أن يكرره في مواضع أخرى، وبدأ يتتبع الأماكن اللي فيها وأد للبنات واشتهر فيها وأد البنات، وأنقذ قبل أن يسلم 360 موؤودة، 360 بنت كانت على وشك أن تموت مدفونة حية أنقذها صعصعة ابن معاوية. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم سمع منه هذه الكلمات قال لك أجره إن تم لك الإسلام، فأسلم الرجل رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد من القصة يا إخواني وإخواتي إن هذا الأمر كان بيرتكب بدم بارد، الشيخ الكبير يجلس أمام بيته يبشر بهذه الأنثى يدفنوها وخلاص القضية انتهت. وعلى فكرة قبل أن نترك هذه النقطة أحب أقول أن القصة التي وردت في حق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يعني في سفر وأكل صنما من العجوة فضحك لذلك مرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بكى وسأله لماذا تبكي؟ قال لأنني تذكرت قتل ابنتي أو وأدها وهي حية. هذا الأمر غير صحيح، يعني هذه الرواية رواية ضعيفة جدا لا ترقى إلى أي مستوى من الصحة، ولم تحدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى دي كانت عادة منتشرة، عادة وأد البنات جنب الزواج المنحرف الذي تحدثنا عنه، كان فيه عادة وأد البنات، كان فيه شرب الخمور، وشرب الخمور كان أمر برضو منتشر انتشار كبير، مع أن الصالحين من الناس أصحاب الأخلاق الحميدة كانوا ينكرونه. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في جاهليته قبل أن يسلم ما شرب خمرا قط، ليه؟ لأنه كان يقول هذه الخمر تذهب بعقل الإنسان ولا أحب أن يذهب عقلي، هكذا شرف نبل سمو أخلاق، لكن هذا كان قليل. عموم أهل الجزيرة العربية كانوا يشربون الخمور، وإذا شرب الخمور فعلوا كل الموبقات، أنتم تعلمون إنسان شرب الخمر خلاص غيب عن عقلي، وكانت لهم أشعار كثيرة جدا جدا في الخمور ومعلقات تعلق على الكعبة في وصف الخمر وفي حسن الخمر وفي تعظيم أمر الخمر. الميسر القمار لعب القمار والميسر كان منتشرا جدا في الجزيرة العربية، وكان يؤدي إلى كثير من المهالك والديون والأزمات التي يمر بها الناس هنا وهنا، وما كانوا يتركونه كان عامل زي الإدمان عند بعض الناس. وعلى فكرة القمار فعلا إدمان، وأنا شفت في أمريكا في بعض الشوارع في محاولة منع هذا القمار المنتشر في كل مكان كاتبين gambling is addiction، القمار إدمان. وطبعا ده شيء يعني إيه إحنا شايفين إنه أثاره السلبية كانت كبيرة، ويكفينا في ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الربا كان منتشر انتشار كبير جدا في المعاملات المالية في داخل الجزيرة العربية، وطبعا تعرفين اليهود كانوا ملوك الربا في ذلك الوقت، وطبعا بعض الأسياد أو بعض الكبار في القبائل العربية المختلفة. الاستسقام بالأزلام، يعني يأتي بسهم ويكتب عليه افعل، وسهم آخر ويكتب عليه لا تفعل، ويحطهم في جراب، ثم يخرج السهم، وعلى ضوء إخراج السهم هذا يكون بالفعل من الأفعال، يسافر أو ما يسافرش، يتاجر أو ما يتاجرش، يعمل عمل أو ما يعملش، يتجوز أو ما يتجوز، بناء على هذا الاستسقام بالأزلام، منتهى الانحراف في الفكر والتدني في العقيدة والأخلاقيات وما إلى ذلك من أمور. الحروب المستمرة التي كانت بين العرب كانت تقوم لأتفه الأسباب، ولعل الإنسان يعني يستعجب لحروب دامت 40 سنة و50 سنة وأكثر من ذلك لأسباب في منتهى التفاهة، لعلنا نتعرض إلى بعض هذه الأسباب في الحلقة القادمة. الحقيقة إخواني وإخواتي أنا بعتذر اليوم أن البرامج في القناة اتغيرت موعدها. المفروض أن البرنامج ده كان يفيد الساعة 8:15 ويخلص 9:15 بتوقيت القاهرة، فإحنا بنعتذر للناس اللي بدأت الحلقة الساعة 8:15، ومعلش إحنا ننهي النهاردة الحلقة بإذن الله، وموعدنا في الحلقة القادمة ابتداء من 8:15 بإذن الله بتوقيت القاهرة. واللي عايز يتابع الحلقة ديت والحلقات السابقة، واللي عايز يرسل أسئلة يتابعنا إن شاء الله على موقع islamstory.com أو قصة الإسلام، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم.